بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة: هل يجب على المسلم منع غير المسلم من إحضار شجرة العيد في بيئة العمل؟ الآن تقترب أيام أعياد الميلاد وتثور مثل أمثال هذه الأسئلة، بمعنى هل إذا سأل المسيحي المسلم عما إذا كان سيشعر بالحرج الديني أو الإساءة إذا أحضر شجرة الميلاد المضاءة كزينة في مكتب العمل، مع العلم أنه إذا قام المسلم بالرفض لن يحضر المسيحي الشجرة، إضافة أن إحضار الزينة لا يتضمن مشاركة المسلم، يعني أن المسلم لن يقوم بالعمل على إحضار الشجرة أو زينتها أو التشجيع على إحضارها أو المشاركة في ثمنها أو الاحتفال والتهنئة بأعياد القوم. هل يجب على المسلم الرفض أم المنع؟ الجواب عن هذا: أولاً، إن فرض المسألة أن المسلم هو صاحب العمل وهو صاحب القرار فيه، لأننا إذا لم نفترض هذا فلا يكون للسؤال وجه. إذا كان المسلم صاحب العمل وصاحب القرار فيه بطبيعة الحال، وكانت الشجرة صغيرة سيضعها غير المسلم في مكتبه الذي يستقل به، ولا تكون في مدخل مقر العمل ولا شعارا ظاهرا له، فلا حرج إعمالا لقاعدة تركهم وما يدينون. فلغير المسلمين في الإسلام و سائر الجماعات الوطنية الأخرى من غير المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات، فمن حقوقهم تأمينهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وتركهم وما يدينون فيأمنون على معابدهم وعلى أداء شعائرهم وعلى التحاكم في مسائل الأسرة إلى محاكمهم الملية الكنسية. والإطار الجامع لهذا كله: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما الواجبات المنوطة بهم فيمكن إيجازها في الولاء للدولة الإسلامية، ألا يكونوا جواسيس ولا عيون للعدو، ولا يمثلون اختراقا أجنبيا من قبل جهات معادية. الولاء للدولة الإسلامية وعدم الطعن في المقدسات الإسلامية أو النيل من حرمات المسلمين بسوء. فهذه هي الحقوق وتلك هي الواجبات، وفي إطارها يكون التصرف وتكون القرارات بإذن الله. السؤال الثاني يقول السائل: مسألة شائكة عاجلة، امرأة سافر زوجها ثم وقعت في جريمة الزنا عياذا بالله، وحملت وأرادت أن تجهض حملها فأبى الطبيب. الآن بلغ حملها 7 أشهر. الدكتور يقول لو وضعت الآن فلا خوف على الطفل، لكن يسأل عن الحكم الشرعي، هل لو ولدها من باب الستر عليها لأن زوجها الغائب اقترب موعد رجوعه، هل يكون عليه إثم في ذلك أم لا؟ الزاني موجود ومعروف، فلمن ينسب الولد وزوجها غائب؟ نقول للسائل الكريم: إذا آنس الطبيب منها حرقة الندم وحرارة التوبة وصدقها، وكان تصرفه هذا في إطار إقالة عثرتها وإعانتها على التوبة، فأرجو ألا حرج، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما إذا كان في إطار إعانتها على استمرار المعصية، وأن كلما ارتكبت هذه الجريمة وكلما قارفت هذه الفاحشة وجدت من يأخذ بيدها ومن يقيل عثرتها، فلا ولا نعمة العين ولا كرامة. يسلم الطفل بعد هذا لأبيه الطبيعي البيولوجي ليكفله، وإن استلحقه لحق به. طب لقائل أن يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نقول: نعم، الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نوقن في هذه الحالة بعينها أن صاحب الفراش سيجحده، فقد تخلق في غيبته، ولا نشك في أنه لن ينازع الزاني أبدا في استلحاقه. إن مورد الحديث كان في خصومة ومنازعة بين الزاني وصاحب الفراش، وهو الأمر المتخلف هنا. أصل القصة أن زمعة، وهو أبو سودة أم المؤمنين، وقد كان من أكابر قريش، كانت له أمة مملوكة وتسمى وليدة لأنه استولدها. الأمة المملوكة إذا ولدت تسمى وليدة، فكان يطأها فولدت له أولادا فسميت وليدته، يعني أم أولاده مع كونها مملوكة له. كانت الإماء في الجاهلية لا يتورعن عن الزنا. عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد زنى بها في الجاهلية، وكان يتوقع أن تكون قد حملت من هذا الزنا، ويتوقع أيضا أن يكون حملها من سيدها الذي هو زمعة. عتبة اعتقد أن الحمل منه، فولدت غلاما كان شبيها بعتبة شبها ظاهرا. فلما حضره الموت قال لأخيه سعد: إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة زمعة، فإنه مني، إنه ولد لي، لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية وحملت به، فهو ولدي، فخذه فإنه ابن أخي. فلما فتحت مكة ذهب سعد إلى أولاد زمعة وطلب منهم أن يسلموا إليه ذلك الغلام، وقال: إنه ابن أخي، لقد عهد إلي به قبل موته، انظروا إلى شبهه بعتبة. فاحتج بحجتي: الأولى أن أخاه قد عهد إليه بذلك، والثانية أن الولد شبيه بعتبة في الخلقة الظاهرة، في الصورة، في الهيئة، فيكون حينئذ أولى به. لكن عبد ابن زمعة احتج بحجة شرعية، وهي أن أمة زمعة كانت حلالا لأبيه، كانت أم أولاده، كانت فراشا له، فكان يطأها وطئا حلالا، فهي فراش له، أي كالفراش يفترشها لأنها حلال له، فهذا الولد ولد على فراش زمعة. فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشبه الظاهر في ذلك الغلام، بل حكم بالظاهر وقال: الولد لك يا عبد، هو أخوك، ينسب إلى أبيك، لأنه ولد على فراشه. وقرر صلى الله عليه وسلم يومها هذه القاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقبل أن نختم ونغلق ملف الحديث في هذه المسألة، نذكر الأزواج الغائبين عن نسائهم أن يوازنوا بين المقصود الشرعي من الزواج، وهو العفاف والإحصان، وبين ما يكتحون له في حياتهم من جمع المال، وأن لا يغيبوا عن أزواجهم غيابا يعرضهن للفاحشة ويعرضهن لوساوس السوء وللشيطان الرابض وراء جلود البشر. وكان عمر يقضي أن لا يغيب الغزاة في غزوهم أكثر من 6 أشهر. فينبغي أن يلتفت الأزواج إلى هذا. أعلم أن من المجتمعات من يتزوج ثم يستخر جوازا ويترك بيته لبضع سنين مرة واحدة في حياته ثم يرجع إليه محملا بالغنائم والأثقال التي حصلها من سفره. نعم لقد حصل غنائم كثيرة ورزق برزق واسع وفير، لكن ربما يكون قد خسر عفاف زوجته وقد خسر عرضه الذي ثلم في غيبته. وإن حفظ العرض مقصود شرعي من المقاصد الكلية للشريعة، فأفيقوا يا أولي الألباب. السؤال الثالث يقول السائل: تزوجها وما إن دخل بها حتى تبين من اعتراف له أنها مثلية وهو يريد أن يفارقها، هل تكون الفرقة طلاقا أم تكون الفرقة فسخا؟ نقول له: يا رعاك الله، لا شك أن عيوب الفرج مما ترد به الزوجة، ويجيز فسخ النكاح إذا عجز معه الزوج عن الوصول إلى زوجته. والشذوذ الجنسي من نوازل العلاقات الزوجية المعاصرة، والشذاذ ليسوا سواء. إذا لم يتمكن معه الزوج من الوصول إلى زوجته بالكلية بسببه وأفصحت له عن عدم رغبتها في الرجال، فهذا عيب يجيز له المطالبة بفسخ العقد، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع على وليها بما غره. طبعا هذا يفترض منظومة علاقات اجتماعية مترابطة ونسيج اجتماعي مترابط، والولي على إحاطة بأحوال من هم تحت ولايته وصاحب قرار فيهم. لكنه إن وصل إليها فعلا، جامعها وصل إليها، لكنه آنس منها زهادتها في الرجال وعجز عن حملها على التوبة من شذوذها، فما هو الحل؟ له أن يضاجرها، أي أن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه، فتتحول الفرقة إلى خلعة، فلا تكلفه حقوقا مالية وتبعات مالية تترتب على هذه الفرقة. الله جل جلاله يقول: فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولعل هذه إحدى صورها، والله أعلم. تزوج امرأة ويد تعلق قلبها بالنساء، مثلية، مريضة بهذا الداء، العضال لا تقبل عليه ولا تهش لاقترابه منها، ولا تستمتع بلقائها معه، وتحن إلى مثيلاتها من النساء. لا شك أن الحياة لا تطيب بهذا، لا تستقيم بهذا، وهو ليس له يد في ذلك وليس سببا فيه. فله أن يضجرها، أن يضيق عليها، لتتحول الفرقة إلى خلع، فيستنقذ ما بذله لها من صداق في سلعة أو في صفقة بدأ أنها خاسرة وبدأ أنها معيبة. والله تعالى أعلم. اهدنا سواء السبيل وقنا عذاب يبعث عباد يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سائل يقول: شاب يريد بيع سيارته الفرنسية الصنع ويشتري سيارة أخرى، وذلك لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وأنا أتكلم معها حتى لا يبيعها، لأن بيعها من الممكن أن يكبده خسائر قد تكون فادحة، وأيضا لأنه لو ظن أن فرنسا وحدها هي التي تكيد للمسلمين يكون مخطئا. فالحسابات السياسية والاقتصادية جعلت العالم أجمع يدار من خلال منظومة واحدة، فبناء على ذلك لن نستطيع شراء سيارة أو شيئا آخر أو أي شيء آخر لا من الشرق ولا من الغرب، بداية من الصين وموقفها من مسلم الإيغور، ونهاية بأمريكا ومواقفها التي لا تعد ولا تحصى. فبماذا تنصح الشباب في مثل هذه المواقف؟ أولا، أبدأ بالإشادة بغيرة هذا الشاب على دينه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأرجو له من الله على ذلك حسن المثوبة، فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ثم أثني فأقول إن للموقف من فرنسا خصوصيتها، فهي التي ظاهرت من سب نبينا صلى الله عليه وسلم واستطال عليه، فجريمتها في حقه صلى الله عليه وسلم خاصة، وبهذا تختلف عن جرائم بقية دول العالم. ومن المعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أشنع الجرائم وأفحشها وأغلظها وأكبرها، فهو ينقض إيمان المؤمنين وينقض أمان المؤمنين المعاهدين، ويذهب عصمة الدماء والأموال والأعراض، ويوجب الحد عند القدرة على ذلك. لكنني أقول لصاحب هذه النازلة بعد هاتين المقدمتين، إنك يا رعاك الله إن بعتها لمسلم فستنقل الحرج الشرعي الذي تستشعره إلى مسلم آخر، لأن هذا المسلم الآخر لابد أن يقاطع المنتجات الفرنسية كما تقاطعها، فأنت نقلت الحرج الذي تستشعره أنت إلى مسلم آخر، فضلا عن عدم تضرر فرنسا بهذا البيع الذي تم خارج منظومتها الاقتصادية. يعني فرنسا لا حست بهذا، لا شعرت بهذا، ولا تضررت به، فأين الحكمة من هذا البيع الذي ألحقت به ضررا بنفسك من غير أن تلحق ضررا بعدوك؟ بعت السيارة تكبدت خسائر فادحة، ألحقت ضررا بنفسك. نعم ممكن نحتسب ونصبر على هذا الضرر، لكن شريطة أن نلحق نكاية في العدو المحارب. أما أن تعرض النفس للهلاك أو الخسارة من غير أثر فلا وجه له، لأن المشروع أن تؤثر في الدين أثرا وأن تفديه بنفسك. أما تعريض النفس للهلاك أو الخسارة من غير أثر فلا وجه له، ربما كان ذلك ممنوعا، فأمسك عليك سيارتك، لكن لا تشتري سيارة فرنسية جديدة. هذا بالنسبة لما تستقبله من قادم أيامك بإذن الله، وشكر الله لك مرة أخرى غيرتك وحرصك على الوفاء لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الذي يلي هذا، يقول السائل الكريم: الموعد الرسمي للعمل من 8 إلى 8:30 إمضاء عادي في الدفاتر، 8:30 إلى 9:15 إمضاء متأخر، بعد هذا لا إمضاء ويحسب اليوم غيابا، هل هذا يجب اتباعه بالضبط؟ بعض الأماكن بتمشي ودي، يعني يمكن يمكن القادم متأخرا من الدفتر فيمضي فيه، يوقع فيه من غير أن يشار بالضبط إلى الميقات الذي وقع فيه، فربما يزيد الأمر قليلا وربما يقل، بارك الله فيه. فما الحكم في هذا؟ هل يجوز أم لا؟ طيب، نجيب على هذا السؤال بعد أن نقول إن مما تابع به السائل، هل إذا كان العمل في وقت فراغ هل تجوز فيه العبادة التي لا تشغل عن العمل، كحفظ القرآن الكريم أو طلب علم، سماع درس أو قراءة كتابة شرعية بما لا يمس العمل بقطع وقت؟ أولا، وقت العمل ملك لجهة العمل، إذا جاءك عمل تقوم به، إذا لم يأتك عمل فأنت محتبس لهذا العمل، أنكول كما يقولون، مستعد للقيام به في أي لحظة. لكن في فترة استعدادك وتأهبك، إذا كان هناك عمل ما لا يشغلك عن التأهب لأداء ما يأتيك من عمل، فأرجو أن لا حرج فيه، تنتفع به ولا يضر صاحب العمل بحال من الأحوال، فأرجو أن لا حرج في هذا ما دمت متأهبا لأي تكليف يأتيك من جهة العمل، بارك الله لنا فيه. أما القضية المتعلقة بالتوقيع، إذا كان هذا التجاوز يتم بعلم المسؤولين عن العمل وأصحاب القرار فيه، أو تحول هذا إلى عرف عام قد وصلهم وأقروا أصحابه عليه، هم أصحاب القرار في العمل، لأنك تقول ربما يعتبرون بهذا أن بعض العمال أماكن إقامتهم بعيدة عن مقر العمل نسبيا، وزحمة المواصلات واحتقان الطرق، والمسؤولون لا يغيب عنهم هذا، فربما يغتفرون التأخر اليسير اعتبارا لهذه المعاني. إذا كانت هذه الاعتبارات لدى المسؤولين ويعتبرونها ويتغافرون بسببها عن التأخر النسبي غير الفاحش، فأرجو أن لا حرج، وتكون هذه من المحقرات التي يتغافر في مثلها. أما إذا زاد الأمر عن ذلك فقد خرج إلى دائرة عدم المشروعية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واحرص على أن تجعل بينك وبين الحرام حلال، يا وقاك الله، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يسأل عن عملية حقن أو زراعة أجنة بهدف تحديد جنس الجنين، ولد أو بنت، هل هذا حرام أو حلال؟ للمجمع الفقهي قرار حول اختيار تحديد جنس الجنين، خلاصته أن هذا لا يحل إن كان من خلال العمليات الجراحية، ويرخص فيه إذا كان بالطرق العادية، كأدوية، كأغذية، كمنشطات، كحسن اختيار وقت اللقاء بين الزوجين ونحو ذلك. لكن المجمع الفقهي قطع بعدم مشروعية هذا إذا كان من خلال التدخل الجراحي، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، الجيلاتين في سكاكر الأطفال، بعض المشايخ يقولون إنها تتغير بالتصنيع ولا تعود كما كانت، فيحلون أكلها. مادة الجيلاتين إذا كان أصلها من ميتة أو من شحوم الخنزير فالأصل أنها محرمة، وأنها تحرم الطعام الذي دخلت فيه، إلا إذا استحالت أي انقلبت عينها من مادة إلى أخرى. وهناك جدل وخلاف كبير بين الخبراء، هل تتحقق الاستحالة أم لا؟ وكلام الفقهاء تبع لكلام الخبراء، إن جزم الخبراء بالاستحالة جزم الفقهاء بالحل، وإن جزم الخبراء بعدم الاستحالة جزم الفقهاء بالحرمة، وإن ترددوا واختلفوا اختلف الفقهاء فيما بينهم. فإلى الآن ليس عندنا يقين باستحالة هذه المادة وانقلاب عينها إلى أخرى. أعتقد أن البدائل كثيرة، ويمكن تخير أنواع أخرى من الحلوى لا تحتمل على هذا الجيلاتين المستخرج من الميتة أو من شحوم الخنزير. بارك الله فيكم جميعا يا أحبائي. أمي وأبي يتشاجران دائما أمام إخوتي بسبب إحضار أبي لعدة أشياء مختلفة للبيت لا ينتفع منه هو ولا أحد وليس لها ضرورة، وتفاقمت المشاكل بالصراخ، وأمي تركت البيت وذهبت لبيت أبي. أفيدونا ما الحل؟ بيتنا أصبح مستودعا من الصعب التحرك فيه بسبب البضاعة الموجودة فيه وليس لها أي استعمال فيه. أنا أرى يا أولادي أن تقفوا بين أبويكم موقفا محايد، وأن تنصح لأبيك برفق. انتهت هذه المستجلبات فعلا، لا جدوى من ورائها، لا طائل من استجلابها، فلماذا نزحم بها البيت ونعكر بها صفو العلاقة بين زوجين؟ انصحوا لأبيكم برفق، بروا أباكم وبروا أمكم، وأصلحوا ذات بينهما، واعلموا أن عبودية إصلاح ذات البيت تعدل بل تفضل درجة الصيام والصلاة والصدقة، فإن فساد ذات البيت هي الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لكن هذه قضايا اجتهادية ليس فيها حلال بين ولا حرام بين، فالأصل فيها أن تكون على الحياد بين أمك وأبيك، وأن تنصح لهما برفق، أن تنصح لأبيك بمراجعة نفسه فيما يستجلبه من مواد تزحم البيت وتضيق صدر الأم، وأن تنصح لأمك أن تحسن الصبر على زوجها، وأنه جنتها أو نارها. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يا أولادي، وأسأل الله جل وعلا أن يحملكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردكم جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم آمين. السؤال بعد هذا، سائلة كريمة تقول: هل يجوز لي أن أمتنع عن أخذ تطعيم كورونا وأعمل الشهادة بتاعته مقابل دفع مبلغ من المال، والعلة أن الدكاترة قالوا أنه يربك عملية التبويض عند المرأة وأنا دخل على زواج وأخطط للحمل في بداية الزواج، والجامعة مش هتدخلني إذا لم أخذ اللقاح؟ يا بنيتي، هذا مما تتزاحم فيه المصالح والمفاسد، لكن لا أرى لك أن تكذبي في أوراق رسمية وأن تدفعي مبالغ من المال مقابل تزوير في أوراق رسمية، هذا ليس من المناسب يا بنيتي. اجتهدي في أن تحل المسألة بطريق آخر، يمكن أن تراجعي الأطباء في مدى دقة هذه المعلومة، لأن الطب كالفقه والأطباء كالفقهاء وخلاف الأطباء كخلاف الفقهاء. خذ رأي تاني وتالت ورابع، ربما يكون هذا الكلام الذي قيل لك غير دقيق يا بنيتي، ولا أحب لك في الجملة أن تدفعي مالا مقابل تزوير في أوراق رسمية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ قد الله بشيء قدره. سؤال أخير نختم به: I have a problem. I can't hold the wudu for long time at home. I can do wudu again outside. It's a problem. I went to Mecca for Umrah. It was very hard for me. I miss my Jum'ah prayer in Haram. I have to do it home. Sometimes I do wudu more than 5-6 times for one prayer. What is my solution? Please help me. سائر يقول إن عنده من أصحاب الأعذار الدائمة ولا يستطيع أن يمسك الغازات الذي تفسد عليه وضوءه، وذهب إلى العمرة وكانت تجربة شاقة جدا، لم يتمكن أداء الجمعة في الحرم لأنه يحتاج أن يخرج ليتوضأ وهذا لا يمكنه في الحرم، فاضطر إلى أن يصلي الجمعة في بيته، وأحيانا يكرر وضوءه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. نقول له يا رعاك الله، أصحاب الأعذار الدائمة خفف الله جل جلاله عنه. يا بني إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أصحاب الأعذار الدائمة يا ولدي يتوضؤون لوقت وضوئهم، أصحاب الأعذار الدائمة يتوضؤون لوقت وضوئهم مرة واحدة، بعد هذا لا حرج عليه فيما يخرج منه من نواقض الوضوء إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى فيجدد وضوءه مرة أخرى. يعني أنت إذا أذن للصلاة توضأت، ثم تصلي بهذا الوضوء الصلاة الحاضرة، ثم ما شئت من نوافل وعبادات تشترط لها الطهارة كالطواف إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، ولا يلزمك أن تخرج كل دقيقة ولا خمس دقائق لكي تجدد وضوءك. الوضوء الأول يكفيك ما بين الوقتين إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. ويا ليتك سألتنا من قبل، كنا وفرنا عليك ضياع الجمعة التي أديتها في البيت ولم تؤدها في الحرم، ووفرنا عليك مشقة تكرار وضوءك 5 مرات وست مرات في الوقت الواحد. يا ولدي إذا دخل وقت الصلاة توضأ، ثم لا يضرك ما خرج منك من نواقض إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، فجدد وضوءك واحمد الله على رحمته بعباده وتوسعته عليهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، الله جل جلاله لطيف بعباده، رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ونحن إنما أتينا من قبل قلة بضاعتنا من العلم وجهلنا بديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبائي في الله أن يحملني وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.